بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
عندنا مثلا حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث مشهور عندكم في ماض، يعني من حديث رياض الصالحين، وهي تتكرر على مسامعكم كثيرا. هذا الحديث ورد بهذه الصورة في صحيح مسلم، لكن الدارقطني قال لا، إن مسلما أخطأ في روايته لهذا الحديث، أو أخطأ في تصحيحه، بمعنى الأصح أخطأ في تصحيحه لهذا الحديث بهذه الصورة. لماذا يا دارقطني؟ قال: الصواب أن هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود من قوله، يعني أن عبد الله بن مسعود يقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ففرق بين أن يقول ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفرق بين أن ابن مسعود يقول كذا وكذا، ويذكر الحديث يؤتى بجهنم. يقولون عن هذا الحديث إنه موقوف من قول ابن مسعود، وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإعلان صحيح، يعني فعلا إذا ما نظرنا لطرق الحديث وجمعناها وجدنا أن الصواب أن الحديث موقوف على ابن مسعود، لكن هل يعتبر هذا قدحا في صحة الحديث؟ نقول لا، لأن هذا الحديث له حكم الرفع، فهو كأن ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة إلى آخر الحديث. لماذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله أن هناك بعض الأحاديث لها حكم الرفع وهي موقوفة على الصحابة، فكأن الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الشروط التي شرطوها في هذا؟ اشترطوا أن يكون الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب، وأن يكون هذا الأمر لا يقال بمجرد الرأي. فالآن هذا الأمر الذي يخبر عنه عبد الله بن مسعود، هل من المعقول أن يكون تخيله؟ نعم، يمكن يكون تخيل جهنم ومعها 70,000 ملك يجرونها ولها 70,000 زمام، ما تخيل، يمكن تخيل هذا، لا بد أن يكون ابن مسعود نقل هذا الكلام عن أحد. فمن يكون هذا الأحد؟ إما أن يكون من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، وإما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ابن مسعود ممن يأخذ عن أهل الكتاب؟ لا، ابن مسعود معروف بأنه يمقت الرواية عن أهل الكتاب، فإذا لا بد أن يكون ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه مرفوع حكما. فإذا هذه العلة لا تتجه. فهذا مثال يعني أمثل به على ما يعني استفسر عنه الأخ. يقول: ما هو أفضل كتاب جمع فيه المدلسون وحكم عليهم؟ أقول أفضل كتاب كتاب الحافظ ابن حجر، لكن في الحقيقة فيه يعني الشيخ مسفر الدميني، أستاذ في جامعة الإمام، كان رئيس قسم السنة في السابق، أخذ كتاب الحافظ ابن حجر وزاد عليه ونقح في كتاب بعنوان التدليس في مجلد، يعني أنا أعتبر بحثه الذي قدمه بحث يعني جيد للغاية، فأثابه الله جل وعلا على ما قدم، استفاد من جهد الحافظ ابن حجر وزاد أيضا على ذلك الزيادات، فيمكن أن ترجعوا إليه. يقول: هل كتاب تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله جمع ما أن جميع ما أغلق ابن حجر رحمه الله صحيح، أم يحتاج إلى تأمل في ذلك؟ أقول يعني هذه مسألة التعليق عند البخاري تحتاج في الحقيقة إلى شيء من التفصيل، لكن خلاصته أن البخاري إذا جزم بالحديث عن من علقه عنه، إذا قال مثلا قال ابن عباس كذا، فيقولون هذا صحيح الإسناد إلى ابن عباس، ولكن هل يعتبر كل ما جزم به البخاري صحيحا؟ نقول لا، لأنه مثلا لو قال قال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن وذكر كلاما، فهل يعتبر هذا صحيح؟ نقول لا، لأنه جزم به عن طاووس، فالسند إلى طاووس صحيح، لكن من بعد طاووس هل يكون السند به صحيحا؟ تقول لا، لأن طاووسا لم يسمع من معاذ بن جبل، فبينهما انقطاع، ولذلك البخاري إنما حذف الشيء الصحيح يعني علقه إلى من صح عنه، وأما ما بعد ذلك فإنه لم يتصرف فيه. وأما إذا أورد البخاري الحديث بصيغة التمريض مثل يذكر أو يقال أو يروى ونحو ذلك، فهذا لا يدل على الصحة. هذا كلام يعني مجمل وتحته تفصيل طويل ليس هذا موضعه. أحد الأخوة يقول يعني يشكو، يقول نلاحظ مدى ضعفنا في هذا العلم ومدى حاجتنا إليه، لذا أرجو وضع درس أسبوعي لهذا العلم ويكون موسعا. أقول فيه ولله الحمد درس في شرح ألفية السيوطي، وهي من أوسع الألفيات في هذا، والدرس أيضا موسع، يعني أتوسع في الكلام في درس المصطلح، فالذي يستطيع أن يحضر هذا جيد. يقول وإن لم يحصل في هذا المسجد فإنني أوجه الدعوة إليه في إقامته في مسجد متي السويدي الغربي. أقول هذا عاد أمر آخر. يقول ما معنى قول ابن حجر ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها؟ أي نعم، هو ينقل كلام ابن حجر في النزهة. أقول يعني الأفضل أن أدع هذا السؤال، الإجابة على هذا السؤال غدا إن شاء الله في بداية الدرس، لأن كثير من الأخوة قاموا وأحب أن يستفيدوا من الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله نجيب عليه. يقول إذا ورد حديث ما بطريقين فيهما مدلس صرح في أحد الإسنادين بقوله حدثنا وفي الإسناد الآخر بقوله عن أو قال، فما موقف العلماء من هذا الحديث؟ أقول الموقف إذا كان الإسناد الذي فيه حدثنا صحيح إليه ليس فيه راوي ضعيف فيقبل، ويعتبر صرح بالتحديث في إسناد آخر فلا يشمله يعني التوقف الذي نتحدث عنه، بل يعتبر صحيحا إذا اكتملت باقي شروط الصحة في ذلك الإسناد. يقول هل لابد أن يذكر العلماء أن الراوي مدلس؟ أقول نعم لابد، إذا عرف عنه أنه مدلس لابد أن يذكروه. وما هي أجمع الكتب التي كتبت في التدليس وما الذي طبع منها؟ أقول هذا ذكرته قبل قليل. يقول أرجو الإجابة على هذا السؤال أولا للحاجة ولأنني سوف أغادر مباشرة. يقول إنه يجد في بعض الأحيان في سرواله بعض القدرات ويكون هذا بعد قضاء الحاجة وأحيانا حال الوضوء، ولكن في حال الوضوء أجد لونا يشبه القدارة فلا ألقي له بالا وأصلي، فما الحكم في وجود هذه بعد الصلاة، وجود مقدماتها حال الوضوء؟ أقول للأخ هذا الذي تسأل عنه إن كنت تقصد بالقدرات التي تتكلم عنها شيء منحوظ العيان كأن يكون يعني بعض البراز الذي يمكن أن يخرج، وأنت يكثر هذا منك ولا تستطيع أن تتحفظ منه، يعني ما تملك نفسك يخرج يعني فترا عليك، فلا تتوضأ إلا بعد الأذان بعد دخول الوقت، فإذا توضأت تصلي ولا شيء عليك حتى ولو أحسست بالخروج. لكن إذا كان هذا يعني ليس كثيرا خروجه منك، فأنت في هذه الحال إن وجدت هذا الذي تراه في سراويلك بعد أدائك للصلاة ويغلب على ظنك أنه خرج قبل أدائك للصلاة، فمعنى ذلك أن وضوءك قد انتقض، فتوضأ واغسل هذا المكان الذي أصابته القاذورة وأعد الصلاة. لكن لو أنك متأكد بأنه ما خرج منك في هذه الصلاة ولكنه خرج قبل الصلاة، يعني قبل الوضوء للصلاة، ولكنك لم تتنبه له، لم تتنبه لهذه النجاسة إلا بعد الصلاة، بمعنى أنك صليت في هذا السروال وهو متلطف بالنجاسة لكن تصليت وأنت تام الطهارة، فأقول ما دمت صليت وفي سراويلك شيء من النجاسة التي لم تعلم عنها فصلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن اغسل النجاسة حتى لا تصلي فيها مرة ثانية، ولعل إن شاء الله الجواب قد وضح. يقول هل يمكن إعادة موقف العلماء من المدلسين باختصار، وهل للتدليس أقسام وما الفرق بينها؟ أقول أنا ذكرت أن له أقسام، ولكن الأقسام يعني فيها شيء من الصعوبة فدعوها لمرحلة أخرى. وأما موقف العلماء من المدلس فإنهم لم يسقطوا رواية المدلس لقدح فيه هو، فقد يكون ثقة، ولكنهم توقفوا عن روايته التي تأتي بصيغة عم أو قال، التي ليس فيها أنه صرح بتلقي ذلك الحديث من شيخه. يقول قال أحدهم إذا عمعم المدلس فلا نرد حديثه فورا، فالأصل أنه سمعه من شيخه حتى لو عنعنا، ولا نجزم بالتدليس وضعف الحديث إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه لم يسمع من شيخه، فإذا لم نجد هذه القرائن فالأصل سماعه من شيخه حتى لو عنعنا، فيكون حديثه صحيحا. ما رأيك بهذا الكلام؟ أقول هذا الكلام ليس بصحيح، ويدل على هذا صنيع العلماء قديما وبعد ذلك. فمثلا الشافعي رحمه الله حينما يقول من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، ما مقصده بذلك؟ مقصده أننا نتحفظ عن حديثه إذا لم يكن مصرحا فيه بالسماع. ولو نظرنا في طريقة البخاري ومسلم رحمهم الله في انتقاء الأحاديث فنجد أنهما ينتقيان أحاديث الذين وصفوا بالتدليس انتقاء، ويردون بعض الأحاديث، فلا تجد أنهم يخرجونها في صحيحيهما، بالإضافة إلى علماء سابقين. فمثلا هشيم بن بشير ممن عرف بالتدليس، وعرف تلاميذه ذلك عنه، فاجتمعوا وأتمروا فيما بينهم، ائتمروا على شيخهم فقالوا نجمع هذا اليوم أن لا نكتب عنه إلا ما صرح فيه بالسماع، كأنهم يريدون أن يلقنوه درسا، فيقولون له لا تحدثنا إلا بمسموعاتك، فجاءوا وحضروا فأصبح يحدث، فوجد أنه إذا قال عن ما أحد يكتب، مثل لو أتكلم معكم فتصدون عني، يعني يتأثر الشيخ بهذا الموقف، فتأثر فعلا ففطن لما أرادوه، فلجأ إلى أسلوب آخر فأصبح يقول حدثنا فلان ومغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قال كذا وكذا، ثم أصبح يسوق الأسانيد وهم يكتبون مجتهدون. فلما انتهى من درسه قال لهم هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما قلت فيه حدثنا يعني عن فلان فهو فعلا حدثني به، لكن وفلان هذا لم أسمعه منه، فأنتم تخيلتم أن الواو واو عطف، يعني أنني أقول حدثنا فلان وحدثنا فلان أيضا، والحقيقة أني ما نويت هذا، وإنما نويت أن الواو واو الاستئناف، فأقول حدثنا فلان وأسكت وفلان، يعني معنى ذلك أن فلان قال، فيها شيء من اللف. ولذلك قلت لكم أنا ما أريد أدوخكم بأنواع التدريس، هذا يسمى تدريس العطف. فالشاهد من هذه الحكاية أن تلاميذ هشيم وبعضهم فطاحلة من كبار الأئمة مثل عبد الرحمن بن مهدي ومثل سعيد بن منصور وأمثالهم، وحتى الإمام أحمد وما إلى ذلك، ف فهؤلاء حينما توقفوا عن ما قال فيه هشيم عنه، لماذا توقفوا؟ لولا أنهم يردون رواية المدلس ما توقفوا ولا أتمروا على هشيم، لكن هذا هو الأصل عندهم. والمسألة تحتاج إلى يعني مزيد بسط أكثر من هذا، لكن في الإشارة ما يغري عن صريح العبارة. يقول: ما رأيك يا شيخ في سماع أبي الزبير بن جابر خاصة ما رواه عنه بالعنعنة وهو في صحيح مسلم رحمه الله؟ و يقول والشيخ الألباني كثيرا ما يذكر في كلامه على الأحاديث في مسلم، يقول: مقرر عند أهل العلم الشريف أنهم لا يحتجون بحديثه المعنعن إلا من رواية الليث بن سعد عنه، فما رأيكم؟ أقول أنا يعني رأيي في رواية أبي الزبير رأي وسط بين الغالي والجافي، وهذا الرأي يتمثل في الآتي: ما كان من رواية أبي الزبير في صحيح مسلم فلا نتعرض له، وما كان من روايته في غير صحيح مسلم في خارج صحيح مسلم فننظر. إن كان أبو الزبير صرح بالتحديث من جابر قبلناه لأنه مدلس، وإن كان لم يصرح بالتحديث نظرنا من الذي روى عنه. إن كان الذي روى عنه هو الليث بن سعد قبلنا حديثه، لأن حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير هي من مسموعات أبي الزبير. وإن كان غير الليث بن سعد سمعنا ذلك أننا نتوقف عن قبول عنعنة أبي الزبير حتى نجد أنها مصرح فيها بالسمع. هذا هو الرأي الوسط. يقول: هل من الممكن أن نعد السماع من الأشرطة أو من المذياع تحديثا أو سماعا على مصطلح أهل الحديث؟ أقول: الرواية قد انقطعت، وإذا تأكدت من صوت صاحب الصوت فلا بأس أن تعده سماعا، تقول: سمعت الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز يكتب كذا وكذا وما إلى ذلك. لكن في بعض الأحيان لا يعدون هذا يعني إدانة في بعض الأمور، لأنهم يقولون أنه يمكن أن يدبلج الصوت، فيمكن مثلا أن يتتبع فلان من الناس، إنسان له يعني أشرطة كثيرة، فيؤخذ مقطع أو عبارة من شريط وعبارة أخرى من شريط وعبارة أخرى من شريط، ويصف الكلام بعضه مع بعض حتى يمثل كلاما يؤخذ على ذلك الإنسان، والسامع له يظن فعلا أن هذا الإنسان قد قال هذا الكلام وهو لم يقله بهذه الصورة، وإنما هذا ملفق، مثل ما لو تأتي لإنسان كتب كتابا وتقص من موضع عبارة وتقص من موضع عبارة أخرى ومن موضع ثالث ورابع وهكذا، ثم تصف العبارات بعضها مع بعض، كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، تؤدي معنى هو ما تكلم به إطلاقا. فهم لا يعدونه يعني من باب الإدانة، لا يعدونه إدانة، لأن الأشرطة يمكن أن تدبلج. لكن إذا لم يكن هناك ما يدعو للشك أو للتوقف، كمثل البرنامج الذي يذاع في المذياع برنامج نور على الدرب وتسمع من الشيخ، والشيخ يعرف أن هذه الفتاوى تتناقل عنه ولو كان فيه أدنى شك لوصل للشيخ، المهم أنه يعني يغلب على الظن في هذه الحال أنه لا يمكن أن يكون هذا ملفقا على الشيخ، فلا بأس أن يقال: سمعت الشيخ يقول كذا وكذا. أحد الأخوة يقول: هل جميع الأحاديث المتواترة صحيحة؟ أقول: نعم، لا يحكم عن الحديث بأنه متواتر إلا وهو صحيح. سؤال ثاني: هل يشترط رواية الجماعة في طبقة الصحابة؟ لست أدري ما مقصوده باشتراط رواية الجماعة في طبقة الصحابة. المهم يعني أنه لا يشترط أن يكون الذي تلقى عن الصحابي مجموعة من الناس، بل يمكن أن يكون واحدا وعنه واحد، المهم أن يصح السند إليه. يقول: من أول شروط المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة، أي غير محصورين بعدد معين. هل المقصود بذلك أن عددهم غير معروف؟ فأنت إذا لم تحصر عدد الشيء فأنت لا تعرف عدده. أقول هذا في الكلام كان عن الخبر كأي خبر. قالوا في تعريف الخبر حينما يعني يؤدي إلى العلم الضروري هو الخبر الذي لا يكون محصورا بعدد، لكن ما كان محصورا بعدد فهذا يعني بالنسبة للأحاديث النبوية له أمر خاص يمكن أن يسمى متواترا مع العلم أنه يحصر بعدد معين، لكنهم حينما يتكلمون مثل الأصوليين يتكلمون عن الخبر أي خبر. ومثلت لكم بمثل بلاد اليابان، لا تجد يعني هناك حصر لعدد معين لمن ينقل لك الخبر عن أن هناك بلاد تسمى بلاد اليابان، لكن الحديث النبوي قلت لكم أن وضعه يختلف عن الخبر أي خبر. يقول هل نعتبر الحديث المشهور الوارد بطرق محصورة بأكثر من اثنين وهو صحيح حديثا متواترا؟ ففي فهمي لتعريف الحديث المتواتر أرى أن شروطه منطبقة على الحديث المشهور الصحيح. أقول يعني في تعريفهم يقولون إذا لم تكن هذه الكثرة أدت إلى ما يسمى بالعلم اليقيني فإن هذا الحديث في هذه الحال لا يسمى متواترا، فلا بد أن يؤدي إلى ما يسمى بالعلم اليقيني. طبعا هذا في تعريفهم هم، وأما نحن فقلنا إنه لا يشترط هذا. فلو جاءني حديث من طرق خمسة عندهم لا تؤدي إلى التواتر، لكن الحديث بهذه الصورة كل سند من الأسانيد الخمسة صحيح، فأنا أقول في هذه الحال يعني لا شك أن هذا يؤدي عندي إلى العلم اليقيني الذي لا شك ولا مرية فيه إطلاقا. أحد الأخوة يقول سلمني ورقة بالأمس فيها أسئلة ووعدت أن أقرأها في هذا اليوم ولم أقرأ منها شيء. يقول نعم نسيت لكن نقرأها الآن إن شاء الله. أبشر. في أحد الأسئلة يقول ما هي المراجع التي نرجع إليها لمعرفة ما قد يشكل في نخبة الفكر؟ أقول المراجع والله الحقيقة يعني لابد أن ترجع إلى كثير من كتب مصطلح الحديث، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله يعني اختار خلاصة الأقوال التي فيها خلاف وما إلى ذلك، فهو يعطيك الشيء الذي بعد التحقيق والتنقيح. فلو أردت أن تسهب في معرفة هذه الأشياء فتحتاج إلى مطالعة مثلا، بخاصة يعني لو طالعت تدريب الراوي وفتح المغيث للسخاوي، فإن شاء الله أنك ستكون ألممت بالكثير جدا من علم المصطلح. يقول ابن حجر في كلامه على الزيادة ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، ألا يفهم من هذا أن الزيادة من الضعيف إذا لم تخالف الثقة تكون مقبولة؟ أقول لا، فرق بين المنكر وفرق بين الضعيف. فحينما يأتيني حديث ليس فيه مخالفة وفيه راو ضعيف فأنا أسمي هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. لكن حينما يكون فيه مخالفة أقول عنه ماذا؟ منكر، والمنكر أشد ضعفا من الضعيف فقط. فالمنكر لا أعتبر به في الشواهد والمتابعات، ولكن ضعيف فقط إذا كان ضعفه يسيرا فأنا في هذه الحال أقبله في الشواهد والمتابعات. لكن يقول ومع الضعف فالراجح المعروف، نحن قلنا في المنكر أنه مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، فمعنى ذلك أن رواية من هو أوثق صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، فهي المعروفة، ورواية الضعيف المخالفة تسمى المنكرة. فهذا معنى الكلام يا أخي. يقول لماذا قال ابن حجر رحمه الله في كلامه عن التابع والمشاهد والفرد النسبي فقيده بالنسبي وأخرج الفرد المطلق؟ أقول أخرج الفرد المطلق لأن الفرد المطلق أصلا معروف بأنه ليس هناك له متابع، لكن الفرد النسبي تذكرون أننا قلنا ما كانت الغرابة فيه بالنسبة إلى راو معين، فلا يلزم من الفرد النسبي أن يكون فردا مطلقا، قد يكون فردا نسبيا وهو إيش حديث مشهور، بل قد يكون متواترا أيضا، لأننا أطلقنا عليه فردا لأن إحدى طرقه أو إحدى أسانيده هي التي حصل فيها التفرد وحصلت فيها الغرابة، ولكن هناك طرق أخرى ليست بغريبة وليس الحديث بفرد. فلذلك قال الحافظ ابن حجر والفرد النسبي، فإذا الكلام عن الشواهد والمتابعات بالنسبة لماذا للفرد النسبي، أما الفرد المطلق فليس له شواهد ولا متابعات. يقول في كلام ابن حجر رحمه الله عن التابع والشاهد أيضا قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. أفلا يفهم من كلامه أنه يفرق بين التابع والشاهد باعتبار السند، مع أنه في النزهة كلامه في التفريق عن الراجح؟ أقول نعم، الحافظ ابن حجر واضح أنه يرجح أن التابع ما كان المتابع ما كان في الاشتراك بالصحابي، وأن الشاهد ما كان مع الاختلاف بالصحابي، فإذا هو يلتفت للسند، نعم هذا هو الصواب، لكنه حينما ذكر الخلاف قال والأمر سهل أو الخطب سهل، فيعني لا ينبني على المسألة كبير خلاف، هذا معنى كلامه. الأسئلة ما شاء الله كثيرة. هل يسمى الشاذ ضعيفا أو يسمى ضعيفا أو ماذا يسمى؟ على كل حال الشاذ من أنواع الحديث الضعيف، ومن المعروف أن حديث إنما الأعمال بالنيات حدث به عمر على المنبر فكيف لم يروه عنه إلا شخص واحد؟ أقول هذا الذي نقول به، نقول قد يكون الحديث يعني حديثا مشهورا ومعروفا ولكن لا ينقله إلا راو واحد، ولذلك ليس من شروط الحديث الصحيح تعدد الطرق، فهذا الحديث يعني حدث به عمر رضي الله عنه على المنبر ولم ينقله عنه إلا علقمة ابن وقاص، ففعلا يعني هو مدعاة للدهشة، لكن مع صحة السند وإجماع الأمة على صحته تزول هذه الدهشة. نحن قلنا يعني أن الشاذ في تعريفه الراجح ماذا؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فبناء على هذا التعريف يكون الشاذ من أنواع الحديث الضعيف. أما الشاذ على القول المرجوح وهو قول الخليلي ومن تابعه أو من وافقه، وهو أن الشاذ ما يتفرد به الثقة، فلا يكون ضعيفا في هذه الحال. عند الخليلي مثل حديث إنما العمل بالنيات يكون شاذا، لكنه هو لا يجعل الشاذ من أنواع الحديث الضعيف، وإنما تسميه اصطلاحية فقط. يعني أحد الإخوة ما ذكر سؤالا لكن ما اتضح لي مقصوده بالسؤال، يقول ذكرت في الحديث أن أحد مسبباته ذكر حكم فقهي فيساق الحديث بدون ذكر السند، والسؤال ألا يكون نفس الحديث قد سيق بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يلغي إرسال الحديث؟ على كل حال قد يكون الأخ يعني أراد معنى لم يتضح لي، المهم أنه يعني من أسباب الإرسال فعلا أن يكون الذي أرسل الحديث يعني حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، التابعي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد الرواية، ما أراد تحديث الناس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، ولكنه قصد أمر معين، إما فتوى يقول لإنسان من الناس نعم الحكم في مسألة فلانية كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني يريد شيء مستعجل لم يتأهب للرواية. يقول ما الفرق بين ما رواه البخاري معلقا مجزوما به وغير مجزوم به؟ أقول الفرق أنه حينما يقول قال فلان فهو جزم بأن فلانا قد قال هذا القول، وقالوا إن البخاري عرف بتتبع معلقاته أنه إذا قال قال فلان فالسند إلى فلان هذا صحيح، لكن حينما يقول يروى ويذكر وما إلى ذلك هذه يسمونها صيغ التمليق. وسيأتي إن شاء الله معنا في الكلام عن الحديث الضعيف أن يعني الإنسان لا ينبغي له أن يذكر الحديث الضعيف دون أن يبين ضعفه، فإما أن يبين ضعفه صراحة فيقول وفي الحديث الضعيف كذا، أو يأتي بما يدل على الضعف مثل صيغ التمريض فيقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذه يسمونها صيغ التمريض. فهذه كان يستعملها البخاري في ما لا يثبت في الغالب. هل يعمل بالمراسيل وهل يعتبر سعيد بن المسيب مراسيله أصح المراسيل، وما هي فائدة المراسيل لأبي داود السجستاني العلمية، وما رأيكم في تحقيق شعيب أرناؤوط له؟ أقول هذا تكلمنا عنه بالأمس وقلنا إن هناك ثلاث مذاهب في المسألة وفصلناها، فعلى الأخ أن يرجع للتفصيل الذي ذكرناه. أما بالنسبة لكتاب أبي داود السجستاني فهو لم يقصد يعني تصحيحا ولا تضعيفا، وإنما أراد أن يجمع الأحاديث المرسلة في كتاب سماه المراسيل، فالأحاديث التي تروى من طريق بعض التابعين ويرسلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في كتابه هذا المسمى المراسيل. أما تحقيق شعيب الأرناؤوط له فالله أعلم هل هو الذي حققه أو لا، لكن قد يكون راجع فيه. فالكتاب على كل حال في مجمله لا بأس من حيث التخريج وما إلى ذلك، لكن قد يوجد عليه بعض الملاحظات. يقول هناك من عرف المرسل بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر، فهل هذا التعريف صحيح؟ أقول يا أخوان يعني أنا ما زلت أكرر أنني أختصر الكلام اختصارا، وأما لو أفضت في الكلام عن الحديث المرسل لما كفاه لا درس ولا درسين يعني حينما أفيض في الكلام عنه. فعلى كل حال أنتم افهموا الآن هذا بادئ ذي بادئ، وبعد ذلك إن شاء الله تأتي مرحلة أخرى. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل بيده عصا في خطبة الجمعة؟ فإن ثبت فأين، وإن لم فما مدى ضعفه؟ أقول حيلك يا أخي على زاد المعاد لابن القيم، فابن القيم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر كان يخطب على عصا، ولما اتخذ المنبر ما عاد يمسك العصا. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد، يمكن أن ترجع له. يقول ذكرت أن شرط البخاري اللقيا ولو مرة واحدة، فإذا وجدنا رجلا ثبت له اللقيا بشيخه مرة واحدة فقط لكنه روى عنه أحاديث كثيرة لا يمكن أن يكون أخذها في لقيا واحدة، فما حكم أحاديث هذا الراوي؟ أقول هذه مسألة أيضا يفصل فيها العلماء. فمثلا لو جئنا للحكم بن عتيبة في روايته عن مقسم، ومقسم يروي عن ابن عباس، نجد أنهم نصوا على أن الحكم بن عتيبة فعلا لقي مقسم، ولكنه ما سمع منه إلا أربعة أحاديث فقط، ولذلك العلماء عنوا بهذا عناية فائقة. تجد أنهم ينصون مثلا الحسن البصري قالوا سمع من سمرة أربعة أحاديث، الحكم بن عتيبة سمع من مقسم أربعة أحاديث، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبي ستة أحاديث فقط، وهكذا تجدهم يحصرونها حصرا، فيبينون إذا كان الراوي ما لقي إلا لقيا يسيرة فقط وليست لقيا طويلة فهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسر إخوانكم في تسجيلات الأصالة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. والآن مع الشريط العاشر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فنأخذ مراجعة سريعة لما ذكرناه سابقا مع الاعتذار لما حصل من التغيب في يوم أمس، فإنه كان لأسباب منعتني من المجيء. أخذنا ثلاثة أنواع في الليلة قبل البارحة من أنواع علوم الحديث، وهي المنقطع والمدلس والمرسل الخفي. فمن من الإخوة يذكر فارقا بين هذه الأنواع الثلاثة؟ ما الفرق بين المنقطع والمدلس والمرسل الخفي؟ ما هو يعني نسينا العلم ولا كيف؟ تفضل. نعم أحسنت. المنقطع ما سقط من سنده راو أو أكثر لا على التوالي. طيب وغيره؟ طيب وش الفرق بينه وبين المدلس؟ يا أخي تستطيع الفرق بينهما؟ تفضل. نعم أنا ما أريد مجرد يعني حفظ التعريف، لكن أريد التنصيص على الفرق. قبل ما تذكر المثال أعطني الفرق ما هو؟ تفضل. أيوة أي كذا. المرسل الخفي يحتمل أنه سمع أي ولم يسمع. طيب يعني كان قالها الأخ الصحيح، لكن يريد أحد الأخوة يبرز الإبراز يعني جيد. تفضل. أيوة أحسنت بارك الله فيك. المنقطع السقط فيه واضح وجلي، فواضح تماما أن التلميذ ما أدرك من؟ ما أدرك الشيخ، لكون سنة الولادة وسنة الوفاة تبرز هذا الانقطاع، يستحيل تماما أن يكون أدركه. أي نعم. طيب المدلس سقط خفي، والمرسل الخفي سقط خفي. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ تفضل. أحدكم ما عاد ترى ما أسمع صوتي. صحيح. يعني الفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن المدلس الراوي لقي الشيخ وسمع منه أيضا، فهو شيخه حقيقة، لكن ذلك الحديث نفسه لم يسمعه منه. أما المرسل إرسالا خفيا فهو عاصره، يعني عاش هو وإياه في فترة زمنية واحدة، طالت أو قصرت يعني هذا أمر آخر. فهذه المعاصرة يمكن تجعل الظان يظن أنهما التقيا، لكن بعد التحقيق يتضح أنهما ما التقيا. فإن المعاصرة موجودة لكن اللقي غير موجود، هذا هو يعني أصله. فيه الورقة هذه وأرجو أن تكون يعني وصلت إلى الجميع، والذي لم تصل إليه يعني يحاول يصورها من أراد الاستفادة. فيها مثال هو الذي رددناه دائما، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، سنده هو الذي يمكن أن يجعل مثالا على هذه الأنواع. فأحد الإخوة أثابه الله يعني بعد ما استمع الدرس صورها بهذه الصورة وقسمها إلى 13 قسما تجدونها أمامكم، معكم الأوراق يمكن هذه ما وصلها، وهم الكمية يبدونها قليلة لكن الوزن ما تكفيهم. على كل حال يعني ممكن إن شاء الله بكرة تكون يعني في متناول الجميع تصور بإذن الله. يعني السند رواية البخاري عن شيخه الحميدي، والحميدي يرويه عن شيخه سفيان ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة يرويه عن شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن شيخه محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن شيخه علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة يرويه عن الصحابي الذي يعتبر أيضا شيخه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بهذه الصورة يصبح الإسناد متصلا، يعني بهؤلاء الرجال المكتملين يصبح الإسناد متصلا. لكن إذا بدأنا نحذف من هذا الإسناد فالثانية أو الثالثة، البخاري إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا معلقا وهو أيضا معضل. والدرجة التي تليها، البخاري إذا روى الحديث عن التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصبح أيضا ماذا؟ معلقا ومعضلا في آن واحد. لكن دائما إذا كان السقط من أول السند يفضل أن نقول ماذا؟ يفضل أن نقول معلقا. الذي بعده إذا حذف فقط شيخ البخاري وهو الحميدي، وروى البخاري الحديث عن ابن عيينة، وابن عيينة يرويه عن يحيى الأنصاري، ويحيى يرويه عن التيمي عن علقم عن ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما ترون يصبح ماذا؟ يصبح معلقا. الذي بعده البخاري يرويه عن الحميدي شيخه، والحميدي يرويه عن شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة قفز يحيى الأنصاري والتيمي فرواه عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح هذا ماذا؟ معضلا فقط. الذي بعده البخاري يرويه عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى الأنصاري عن التيمي عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط من؟ سقط عمر بن الخطاب، يصبح هذا ماذا؟ يصبح مرسلا. الذي بعده البخاري يرويه عن شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى الأنصاري، ويحيى يرويه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن كل الثلاثة هؤلاء تابعيون، علقمة والتيمي ويحيى الأنصاري كلهم من التابعين. فإذا كان يحيى الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يصبح ماذا؟ نعم يصبح معبرا ومرسلا في آن واحد. لكن الأولى أن نقول ماذا؟ أن نقول مرسل. لماذا؟ لأن الذي أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ تابعي من التابعين. الذي بعده إذا كان نفس الشيء نفس السابق، إلا أن الذي أضافه للنبي عليه الصلاة والسلام هو سفيان بن عيينة، فيكون هذا ماذا؟ يكون معضلا ومرسلا في آن واحد. لكن من الأولى أن نقول ماذا؟
أن نقول معظما لأن الذي أضافه ليس تابعيا وإنما من أتباع التابعين. الذي يليه أسقطنا من إسناده فقط سفيان ابن عيينة، فأصبح الحديث من رواية البخاري عن شيخه الحميدي عن يحيى الأنصاري عن التيمي عن عنقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط من سنده واحد فقط. ماذا يكون هذا؟ يكون منقطعا. الذي يليه البخاري يرويه عن شيخه الحميدي، والحميدي يرويه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، ويحيى يرويه يعني طبعا قفز بن عيينة، ويحيى يرويه عن علقمة فقفز التيمي، وعلقمة يرويه عن عمر، وعمر يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح سقط من السند من؟ سفيان بن عيينة ومحمد بن إبراهيم التيمي. فيكون الإسناد بهذه الصورة ماذا؟ منقطعا، لأنه نعم لا ما يجوز يقول حدثنا، لو قال حدثنا أصبح كاذبا. يقول عن نعم الصيغة تكون عن يعني. نعم نعم، لكن بينا أنه إذا أضافه حتى غير التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون عنه مرسل، ولكن الأولى أن نقول عنه معضل. تكلمنا عن هذا، كنا من العلماء من يقول عنه مرسل إلا هذا التعريف الاصطلاحي، لكن هل معنى ذلك أن كل علماء الحديث يتقيدون بالتعريف الاصطلاحي؟ بعض هذه التعريفات الاصطلاحية ما استقرت إلا في الأخير، وفي الأول كان يعني فيها شيء من التوسع. طيب، النوع الثاني عشر، إذا سقط من الإسناد ابن عيينة والتيمي وعمر ابن الخطاب، فهذا يصبح ماذا؟ يصبح منقطعا ومرسلا في آن واحد، اجتمع فيه أكثر من علة. نعم هو يقال عنه مرسل ومنقطع في آن واحد، ففيه الانقطاع وفيه الإرسال. الثالث عشر، سقط من سنده يحيى الأنصاري والتيمي كلاهما وراء بعض، وسقط من سنده عمر بن الخطاب، فهذا يكون ماذا؟ معظما ومرسلا في آن واحد. فلعل إن شاء الله هذه الورقة توضح لكم. في أحد ما أخذ؟ فيه أحد الإخوة كان سأل عن سؤال، وقلت لعله إن شاء الله إذا جاء اكتمل العدد نجيب عن هذا السؤال، لأنه جاء في شرح ابن حجر للحديث المدلس والمرسل إرسالا خفيا. الأخ يسأل عن قول الحافظ هنا في صفحة 114 و115، قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخبرمين كأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هلقوه أم لا. أنا أرجو الذي معه الكتاب أن يضع خطا فوق ولكن لم يعرف هلقوه أم لا. الآن أيها الأخوة، أولا من هو المخضرم؟ المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، يعني كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحد أمرين: إما أن يكون أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان حيا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون فعلا أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يعتبرون من التابعين لكن يقال لهم المخبرمون لأنهم كانوا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يقال له تابعي فقط فهو الذي ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن عندنا مثال أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، هذان تابعيان جليلان مخضرمان كانا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهما لم يريا. فالحافظ بن حجر هو ممن ينتصر للرأي القائل بالتفريق بين المدلس وبين المرسل إرسالا خفيا، لأن هناك من العلماء من سوى بينهما فلم يرى أن هناك شيئا اسمه المرسل الخفي، بل جعل المرسل الخفي من أنواع أو داخلا في تعريف التدليس. فالحافظ بن حجر يقول لا، بينهما فرق، فالمدلس لا بد أن يتحقق فيه أن التلميذ سمع من ذلك الشيخ، وأما المرسل الخفي فإذا تحققنا من أنه عاصره ولكنه لم يلقه. هذا كلام الحافظ بن حجر، هو يريد أن يأتي بمثال ليحج الخصم، فيقول من الأدلة على أن ما نقول هو الصحيح أن رواية المخضرمين وهم قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه، أنه لم يعدها أحد من العلماء من أنواع التدليس، ولم يقل أحد من العلماء إن رواية أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم هذه رواية مدلسة، ما عد هذا أحد إطلاقا. ثم العبارة التي قلت لكم ضعوا فوقها خط، قال ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. أقول هذا هو بيت القصيد الذي يمكن أن يرد به على الحافظ بن حجر، طبعا لا لأجل أننا نخالفه في التفريق بين المدلس والمرسل الإرسال خفيا، لكن هذا المثال الذي أورده عليه فيه ملاحظة. هذه الملاحظة أيها الإخوة تبرز في أي شيء؟ تبرز في أن هذا السقط الذي بين هذين التابعيين المخضرمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكون سقطا ماذا؟ واضحا جليا أم خفيا؟ أحدكم بعضكم يقول جلي وبعضكم يقول خفي. الحقيقة أنه سقط جلي، هذان السقط بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم سقط واضح وجلي. فقوله ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، نقول لا، ليس بصحيح، بل عرف تماما وتحقق من أنهما لم يريا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما عدا في الصحابة ولا قال أحد عنهم إنهم صحابة. فإذا ما دام أن السقط واضح وجلي فليس هناك ما يدعونا إطلاقا للاستشهاد بمثل هذا المثال، مع اعترافنا بصحة التفريق بين المدلس والمرسل إرسالا خفيا. فإذا يعني هذا المثال حتى وإن كان الحافظ أورده بهذه الصورة، لكن نقول إن هذا لا يمكن أن يرد، هذا ليس كالسقط الخفي الذي لا يدرك إلا من قبل أناس قليل من العلماء، وقد يرد أيضا بينهم خلاف، فنجد بعض العلماء اختلفوا مثلا في سماع الحسن البصري من عمران بن حصين، في سماع الحسن البصري من سمرة، في سماع الحسن البصري من أبي هريرة، في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، وهكذا يعني في أمثلة عدة نجد أن فيها بعض الخلاف. الخلاف يعني من أين أتى؟ أتى من كون ذلك السقط ماذا؟ سقطا خفيا، ولو كان سقطا جليا لا أحد ينازع فيه، لما كان هناك إشكال كما هو الحال في رواية أبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم. الآن هذا الذي تكلمنا عنه من هذه الأنواع المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا، هذا كله يقال له مردود بسبب ماذا؟ بسبب سقط في الإسناد. ونحن قلنا إن الرد يكون بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد وإما بسبب طعن في الراوي. فهذا الذي تقدم كله من أنواع السقط في الإسناد انتهينا منه، وننتقل الآن إلى المرحلة الأخرى وهي المردود بسبب طعن في الراوي. المردود بسبب طعن في الراوي كما ترون له أسباب عشرة. يقول الحافظ في صفحة 114: ثم الطعن يعني في الراوي إما أن يكون بكذا أو كذا أو كذا، عد عشرة أشياء. هذه العشرة الأشياء أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، منها ما هي أو ما يعتبر طعنا في العدالة، ومنها ما يعتبر طعنا في الحفظ والضبط. فالآن إذا أردنا أن نقسمها إلى قسمين، لأن الحافظ رحمه الله دمجها دمجا، نقول القسم الأول وهو المردود بسبب الطعن في العدالة، أولا رقم واحد كذب الراوي، رقم اثنين التهمة بالكذب، رقم ثلاثة فسق الراوي، رقم أربعة الجهالة، ورقم خمسة البدعة. هذه أنواع الطعون بسبب أو الطعون في العدالة. أما الطعون في الحفظ والضبط فرقم واحد سوء الحفظ، انظروا كيف الحافظ جعله هو الأخير. رقم اثنين الغلط الفاحش، رقم ثلاثة الغفلة، رقم أربعة الوهم، رقم خمسة مخالفة الثقات. دعونا الآن نأخذها على التسلسل، فنبدأ بالحديث المردود بسبب الطعن في العدالة، ونأخذها بناء على تسلسلها الأشد فالأشد. فأشدها كذب الراوي، يعني التحقيق أو التحقق من كذب الراوي، ثم رقم اثنين تهمته بالكذب، ثم رقم ثلاثة الفسق، ورقم أربعة الجهالة، ورقم خمسة البدعة. هي على التسلسل الأشد فالأشد. فأول هذه الأقسام ما يكون مردودا بسبب رمي الراوي بالكذب. هذا القسم الأول إذا أردنا أن نطلق على الحديث الذي فيه راوي موصوف بالكذب تسمية معينة، فالتسمية التي اختارها العلماء لهذا النوع الموضوع. فالحديث الموضوع هو الذي في إسناده راوي كذاب أو وضاع. والموضوع هو المكذوب والمختلق والمصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثار الحافظ ها هنا مسألة، وهي أن الحكم عليه يعني على الحديث بالوضع يعني بأنه موضوع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن أهل العلم لكن لأهل العلم بالحديث ملة قوية يميزون بها ذلك. ثم نقل كلاما عن ابن دقيق العيد في عدم القطع على حديث من الأحاديث بالكذب، حتى ولو كان الراوي نفسه اعترف بأنه كذاب وأنه كذب في ذلك الحديث. الحقيقة هو الإخوة، هذه المسألة يعني يمكن أن تكون كما أوردها الحافظ ويمكن أن تكون لا. فإذا جاءنا حديث من الأحاديث وهذا الحديث يمكن أن يكون مرويا من طريق صحيحة أخرى، فمثله صحيح، لكن هذا الإسناد الذي أمامي فيه راو، عندما أبحث في ترجمته أجد العلماء قالوا عنه إنه كذاب أو وضع، فهل في هذه الحال أنا أحكم على ذلك المتن أو على السند الذي أمامي؟ نقول لا يجوز الحكم على المتن ما دام مرويا من طريق صحيحة، فالمتن صحيح من طرق أخرى، لكن هذا الإسناد الذي أمامي فيه راو ماذا؟ كذاب. فإذا يعني إذا ما أردت أن أحكم على الحديث بأنه موضوع لا أحكم على المتن، وإنما أحكم على السند الذي أمامي إذا كان متنه ليس فيه ما يدعوني لاستنكاره، هذا حسن. ننتقل أيضا لنفس هذا الإسناد الذي فيه ذلك الراوي الكذاب، هذا الإسناد هل أنا أجزم تماما بأن هذا الراوي الكذاب فعلا كذب في هذا الإسناد أو لا؟ حينما أقول عنه هذا حديث موضوع بهذا الإسناد، وهذا ترى لها أمثلة، يعني أضرب لكم مثالا على ذلك. في صحيح مسلم حديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. الحديث مشهور في صحيح مسلم، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريق سهيل بن أبي صالح يرويه عن أبي صالح. فجاء أحد الرواة الكذابين فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواية الأعمش عن أبي صالح يعني كالقمر في ليلة البدر، ثبت عن ثبت عن صحابي، فهذا من الأسانيد التي يعني ليس فيها مطعن عند العلماء. فهذا الرجل هو من تلاميذ الأعمش، فجاء وقال: حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم ذكر هذا الحديث. قصده ماذا؟ قصده لينصرف إليه الناس ويسمعوا من هذا الحديث الذي لا يوجد عند غيره، لأنه من رواية الأعمش، والحديث ما عرف إلا من رواية سهيل بن أبي صالح، وسهيل بعضهم يتكلم فيه، ولذلك تذكرون أننا قلنا إن رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة ورواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة هذه من أنزل درجات الصحيح. فمثل هذا نحن نحكم عليه بأنه موضوع من هذا الطريق، فنقول إن النصيبي هذا لعلي أذكر اسمه تماما حماد، نعم حماد بن عمر النصيبي أو النصيبي هو الذي وضع هذا الحديث على الأعمش، وإلا فالأعمش لا يعرف هذه الرواية، ولم يروها عن أبي صالح إطلاقا، ولكن حماد بن عمر هذا هو الذي كذب وقال إن الأعمش حدثه بهذا الحديث. فإذا هذا الحديث موضوع من هذا الطريق فقط، وأما أصله فصحيح. فإذا أنا حينما أجزم تماما بأن هذا الحديث موضوع في هذا المثال قد لا ينطبق هذا على كل مثال يورد. لماذا؟ لأن ذلك الكذاب أحيانا يكون فعلا قد روى ذلك الحديث وتابع الرواة الآخرين، فأنا حينما أقول هذا حديث موضوع بهذا الإسناد ليس يعني جزما تماما بأن هذا الكذاب لم يصدق ولا مرة واحدة، لا، ولكن لأن الغالب على أحواله الكذب ولأنه موصوف بالكذب ففقدت الثقة برواياته وأهدرت وأصبحت كلا شيء. فلا يتحرج طالب علم الحديث أن يقول عن إسناد فيه راو من هؤلاء الرواة الكذابين إن هذا الحديث موضوع بهذا الإسناد حتى ولو كان متنه مقبولا. هذه الآن لعلنا فرغنا منها، لكن تبقى المسألة الأخرى وهي يعني وهي التي أثارها ابن دقيق العيد، هل معنى هذا أننا نجزم تماما على ذلك الحديث بأن فلان هذا هو الذي وضعه وهو الذي اختلقه وهو الذي كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن ظاهر هذا الكلام من حافظ ابن حجر حينما يقول والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. نقول نعم الكذوب قد يصدق، لكن هذا في الحالة التي مثلنا بها قبل قليل. لكن إذا لم نجد ذلك الحديث إلا من طريق ذلك الكذوب ومع ذلك فمتنه أو عندنا قرينة أخرى تؤكد تماما أنه قد كذب فيه واختلقه، فلا حرج إطلاقا إذن أن نجزم ونقطع بأنه هو الذي وضعه واختلقه، ولا حرج في ذلك لأننا لا يمكن أن نقبل ذلك الحديث، وليس هناك من الرواة الموجودين في الإسناد من نتهمه بهذه التهمة سوى هذا الرجل. أما لو كان هناك في الإسناد أكثر من وضاع، نعم أنا يعني ليس عندي قرينة ظاهرا إلا أن يكون هناك قرينة متحققة تؤكد أن فلان هو الذي وضعه أو فلان أو فلان الثالث أو غير ذلك. لكن إذا كان الإسناد كلهم ثقات وليس فيه إلا وضاع واحد، فأنا لا أتحرج إطلاقا من أن أقول إن فلانا هذا هو الذي وضعه وهو الذي كذبه وهو الذي اختلقه. ولذلك يعني كما سيأتي إن شاء الله معنا، يعني من الدلائل التي يستدل بها على وضع الحديث أولا اعتراف الراوي بوضعه ذلك الحديث. هذه المسألة يقول فيها ابن دقيق العيد إنني لا يمكن أن أقول أو أن أقبل قول هذا الراوي الذي اعترف بأنه كذب في ذلك الحديث أو هو الذي وضع ذلك الحديث. لماذا يا ابن دقيق العيد؟ قال لأنه ما دام أنه كذاب فيحتمل أن يكون أيضا كذب علي في قوله ماذا؟ إنني كذبت ذلك وأنني وضعت ذلك الحديث. فهذا الكلام من ابن دقيق العيد في الحقيقة غير مقبول، ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله رفضه واستبشعه وقال هذه سفسطة. اعتبر هذا من أنواع الجدل والسفسطة التي لا داعي لها. قال لأننا لو قلنا هذا الكلام أو قبلناه فمعنى ذلك أننا لا يحق لنا أيضا أن نجزم بأن هذا الزاني قد زنى باعترافه هو، أو أن هذا القاتل قد قتل باعترافه هو، أو أن هذا السارق قد سرق باعترافه هو. لماذا؟ قال لأنه ما دام أنه سارق أو زاني أو شارب خمر أو غير ذلك يعني من الأمور أو قاتل، فإذا هو فاسق بفعله هذا، والفاسق لا يوثق بكلامه، وما دام أنه لا يوثق بكلامه فإذا لا يوثق باعترافه حينما يعترف. ومعلوم بأن هذا مرفوض شرعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر إقرار الزاني يعني بمثابة الدليل القوي جدا على ارتكابه تلك الفاحشة وأقام عليه الحد. فإذا اعتراف الوضاع بأنه وضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر أقوى الأدلة، ويمكن أن نقطع تماما بأن ذلك الراوي قد كذب. حتى لو فرضنا كما يقول ابن دقيق العلم على من هذا يعني من السفسطة كما قال الذهبي، لكن لو فرضنا أنه كذب أيضا في اعترافه فالمسألة كلها كذب على كذب، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يفيد هذا شيئا ولا يغني شيئا. يعني على ماذا يدل هذا الكلام؟ أيدل على أن حديثه مقبول؟ هذا طبعا لا يقول به عاقل، لكن بعضهم اعترض، يعني اعتذر عن ابن دقيق العيد بقوله إن ابن دقيق العيد لم يقل إن الحديث لا يعتبر موضوعا، ولكنه يقول إننا لا نجزم بأن ذلك الراوي فعلا وضع ذلك الحديث باعترافه، لأن اعترافه اعتراف كاذب إلى آخر ما قال. فعلى كل حال هذا يعني كله كلام جدلي لا ينبني عليه فائدة. فالزبدة التي نريدها ما هي؟ هل هذا الحديث موضوع أو غير موضوع؟ الحديث موضوع. من الذي وضع هذا الحديث؟ ما دام أنه ليس فيه الإسناد غير فلان فانتهى الإشكال، ما دام اعترف فإذا هذه قرينة أخرى أيضا تضاف، فهو الذي يحمل تبعة هذا الحديث ويعتبر الحديث موضوعا لأجل هذا الراوي وانتهى الإشكال. وأرجو أن يكون إن شاء الله هذا واضح. أنا قلت يعني إن كان في الحديث أكثر من وضاع فنحن نحكم على الحديث بأنه موضوع ونقول التهمة تدور على فلان وفلان ما دام أن في إسناده وضعين، لكن لو اعترف أحدهما بأنه هو الذي وضع ذلك الحديث خلاص ينتهي الإشكال، نقول هو الذي وضع ذلك الحديث باعترافه هو ولا ندخل في متاهات أخرى. بعدين صحيح من فين جاء؟ من طريقة أخرى؟ طيب نقول صحيح من تلك الطريق لكنه موضوع من هذا الطريق. ها؟ يعني سأريدها إن شاء الله الآن. بعد ذلك ابتدى الحافظ رحمه الله في ذكر القرائن التي يعرف بها الوضع في الحديث. ذكر بعضها ويعني أنا أختصرها وأجملها إجمالا في الآن. فنقول القرائن التي يستدل بها على الوضع في الحديث تنقسم إلى قسمين. القرائن التي يستدل بها على الوضع في الحديث تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قرائن في الراوي، والقسم الثاني قرائن في المروي يعني في المتن. أما القرائن التي في الراوي فأولها وأعلاها إقرار الراوي بأنه وضع ذلك الحديث، ومثاله مثال أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، فإنه لما سئل عن الحديث الذي يرويه في فضائل القرآن سورة سورة وعن سبب وضعه لذلك الحديث اعترف بوضعه له بهدف تحبيب الناس وترغيبهم في تلاوة كتاب الله جل وعلا، فقال إنني رأيت الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث لأرغبهم في كتاب الله. فهذا يعني مثال واضح على اعتراف هذا الراوي بوضع الحديث. من القرائن أيضا قرائن تتنزل بمنزلة الإقرار بوضع الحديث، يعني لا يعترف الراوي صراحة بأنه وضع الحديث لكنها كالإقرار، وهذا له أمثلة عديدة، ويمكن أن يوضع كل مثال منها على أنه نوع أو فقرة من فقرات هذا القسم. فمن ذلك أولا أن يدعي ذلك الراوي سماعه للحديث من شيخ توفي قبل ولادته. ومن أمثلة ذلك ما حصل لأبي حذيفة البخاري إسحاق بن بشر، رجل كذاب اسمه إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري، ادعى الرواية عن عبد الله بن طاووس رحمه الله، فحينما ذكر ذلك لسفيان ابن عيينة قال لهم اسألوه متى ولد، فسألوه متى ولد فقال لهم سفيان إنه قد كذب، لأن عبد الله بن طاووس توفي قبل ولادة أبي حذيفة هذا بسنتين. فالآن التاريخ كشف كذب هذا الراوي، ولذلك قال العلماء حينما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فالتاريخ هو الذي يكشف كذبهم. فهذا الراوي لم يعترف صراحة بأنه كذب، لكن بهذه الطريقة ألا يكون هذا كالإقرار بالكذب ووضع الحديث؟ هذا كالإقرار تماما. ومن صوره أيضا يمكن تجعلها فقرة أخرى أن يدعي الراوي السماع من شيخ إذا ما حوقق فيه، إذا ما حوقق يعني دقق عليه فيه، تبين بذلك كذبه. ومن أمثلة ذلك ما وقع لابن حبان مع أبي العباس الأزهري أحمد بن الأزهر، فإن أحمد هذا ادعى الرواية عن بعض الشيوخ، فحينما سأله ابن حبان عن أحدهم متى لقيه زعم أنه لقيه في سنة 246، سنة 46 و200 في مكة يعني في الحج. فقال له ابن حبان إن فلانا قد حدثني، رحمك الله، وذكر أن شيخا حدثه أنه قال حججت أنا وفلان، يعني ذلك الشيخ الذي روى عنه الأزهري هذا، فلما كنا بالجحفة مرض ذلك الشيخ الذي روى عنه الأزهري هذا، لأن حقيقة يعني ما أحفظ الأسماء كثيرة، يعني ممكن تضع يعني شيخا أو كذا، المهم الذي هو الشيخ الذي روى عنه الأزهري هذا أنه مرض بالجحفة ثم حملوه إلى منى، فلما كان بمنى هذا رفيقه الذي سار معه وهو الذي يحدث بهذا الحديث يعني حاول أن يحجب الناس عنه، فألحوا على الدخول فدخلوا عليه فما حدثهم إلا بحديث واحد ثم مات. وابن حبان يسأل الأزهري هذا لأنه حدث بأحاديث كثيرة جدا، فقال له كل هذه الأحاديث سمعتها من فلان؟ قال نعم. وكلها في سنة 46 و200 في الحج؟ قال نعم. فذكر هذه القصة يقول إنه لم يحدث في الحج إلا بحديث واحد ثم مات. قال فبقي ينظر إلي يعني مشدوها، عرف أن ابن حبان كشف كذبه يعني ما رد عليه، ثم أخذ يحدث عن راوي آخر. فقال له ابن حبان متى لقيته؟ قال أيضا في سنة 46 و200. قال إن فلانا قد حدثني أن فلانا هذا توفي في سنة 32 و200. فكل هذا دل على كذب هذا الراوي. قال فبقي ينظر إلي أيضا. فالمهم يعني هذه من الأمثلة التي تدل على كذب ذلك الراوي، وهي تتنزل بمنزلة الإقرار بوضع الحديث. من الأقسام أيضا التي يمكن أن تذكر في هذا ولكن المراجع كثيرة، يعني ممكن ترجعون لمقدمة المجروحين لابن حبان ولمقدمة الموضوعات لابن الجوزي، وهناك كتاب جامع وهو كتاب الوضع في الحديث لعمر فلاتة، هو رسالة للدكتور ألف في 3 مجلدات، كلها يعني توضح وتجلي هذه المسائل. من الأمثلة أيضا طبعا لا يعني أورد بكل قضية تقريبا مثال، أن يروي الراوي عن شيخ إذا ما طولب بصفته تبين كذبه، أو طولب بمحل السماع منه تبين به كذبه. ومن أمثلة ذلك أن أحدهم زعم أنه روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما طولب بوصفها وصفها بأنها أدماء يعني فيها ثمر، وصفة عائشة معروفة بأنها غير ذلك ولا يمكن أيضا أن تتبين وتتكشف أمام الرجال، فتبينوا على كذبه بوصفه لها. ثم قالوا له أين لقيتها؟ قال لقيتها بواسط، مدينة واسط. فدل هذا أيضا على كذبه، لأن عائشة رضي الله عنها توفيت سنة كم؟ سنة 57 أو 58 للهجرة، ومدينة واسط متى بنيت؟ في زمن الحجاج الذي بناه الحجاج، يعني بعد سنة 80 للهجرة، فهذا دل على أنه كذاب. الحقيقة يعني القرائن التي بهذه الصورة كثيرة، يعني من أمثلة ذلك مثلا أن يروي هذا الراوي مثلا أو يذكر قصة يعني تدل فعلا على كذبه، مثلا أن أحدهم زعم أنه مر بالسوق وإذا براوية في بيت مرتفع، الراوي يعني مثل الزير الذي للماء، قال فأخذت بندقة، البندقة يعني مثل الحمص، فرميت تلك الراوية بها فثقبتها فأصبح الماء يصب في فمي حتى رويت، ثم أخذت بندقة أخرى فرميتها في ذلك الثقب فسدت ذلك الثقب وبقيت الراوية. فيعني مثل هذه الأشياء يستدل بها فعلا على كذب ذلك الراوي وعلى أنه افترق الحديث. أمثلة يعني كثيرة، مثل أيضا ذلك الراوي الذي سمع أن هناك نزاعا بين المحدثين في سماع الحسن البصري من أبي هريرة، فمن ساعته ما تردد، لأن الكذابين يعني حاضروا البديهة، من ساعته وضع إسنادا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وقاحتهم فعلا يعني تدعون العجب والدهشة. هذا بالنسبة يعني للقرائن التي في الراوي. أما القرائن التي في المروي وهو القسم الثاني فهي أيضا قرائن كثيرة، لكن من أبرزها أولا يعني كما ذكر حافظ بن حجر، لكنه ما مثل على ذلك ممثل نحو بمخالفة الحديث هو ذكره وما ذكره، ما ذكر الظاهر هنا من هو ما ذكره، لكن أنا يبدو لي الوهم. على كل حال، من هذه القرائن التي في المروي مخالفة الحديث نص القرآن ذكرها. طيب على كل حال أنا أذكر ما ذكرها لكني ما وجدتها بسرعة. أول قرينة مخالفة المروي لنص القرآن، ومن أمثلة ذلك أن هناك حديثا وضعه من وضعه على أن عمر الدنيا 7000 سنة، كم؟ 7000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الألف الأخير. يقول ابن القيم رحمه الله في المنار المنير مستدلا على وضع هذا الحديث، يقول فهذا الحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الألف الأخيرة، فمعنى ذلك أنه لم يبق على قيام الساعة إلا كم؟ ها؟ لا، ابن القيم توفي سنة 751 للهجرة، فيقول لم يبق على قيام الساعة سوى 250 سنة، لا 250 سنة في وقته، يعني هو يمكن تحدث السنة التي قبل التي توفي فيها، فيقول لم يبقى على انقضاء الدنيا وقيام الساعة سوى 250 سنة. يقول وهذا كذب مخالف لكتاب الله جل وعلا، وهو القائل سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فهذا فيه مخالفة لماذا؟ بنص القرآن، ومع ذلك ففيه مخالفة لأي شيء الآن؟ ها؟ للواقع، يعني مضت 1000 سنة ومضى 400 سنة بعدها وزيادة والساعة لم تقم، فدل هذا على أن هذا الحديث فعلا مكذوب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. من القرائن في المروي أيضا أن يكون مخالفا لصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن تكون متواترة، إما أن تكون متواترة أو غير متواترة، لكن ما دام أنه مخالف لصحيح السنة فهذا أيضا مما يستدل به على أن الحديث موضوع. والمخالفة أيها الإخوة التي بهذه الصورة ينبغي أن نسترجع معها ما تكلمنا عنه سابقا في مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ وفي مسائل الترجيح. فإذا كانت مخالفة يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يجمع بين النصين بها، ولا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يستخدم معها إحدى آلات الترجيح أو إحدى القواعد التي ذكرها العلماء في ترجيح بعض الأدلة على بعض، ومع ذلك وجدنا أن في الحديث من يمكن أن يحمل تبع ذلك الحديث بحيث تنصب عليه التهمة، فهذا هو الذي يقال عنه الموضوع. أما إذا كان يفتقد بعض هذه الأشياء فلا، لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه حديث
موضوع
فلنتنبه لهذا. فإذا جاءنا إسناد فعلا فيه راوي متهم بالكذب أو كذاب أو من يصفه العلماء بذلك نتيجة سبر مروياته، المهم أنه هو الذي تنصب عليه التهمة، ووجدنا ذلك الحديث مخالف مخالفة تامة لصحيح السنة، فمعنى ذلك أننا نستدل بهذا على وضع هذا الحديث. من الأمثلة التي يمثل بها على ذلك أن هناك أحاديث كثيرة لكن ما فيها ولا واحد يصح، كلها تدل على أن من كان اسمه أحمد أو محمد فإنه مغفور له يدخل الجنة ناجٍ من النار. وهناك يعني أحد يعني المؤلفين ألف رسالة مطبوعة هي طبعت قديمه وأظن والعلم عند الله أن الذي طبعها هم الرافضة بعنوان فضل من اسمه أحمد ومحمد. هذه الرسالة الذي يقرأها لن يتردد يعني إذا كان غرا إلا وأن يذهب ويغير اسمه ويغير اسم أولاده كلهم وكل ذويه طمعا في المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة. لكن هذه الأحاديث كلها بلا شك أحاديث موضوعة، وعلى أي شيء وبماذا استدلنا على وضعها؟ استدلنا على أن الذي عليه المدار دائما في النجاة من النار وفي دخول الجنة ما هو؟ العمل. وأما الأسماء فلا تقرب ولا تبعد، وليست يعني أهلا لأن تدخل فلانا من الجنة ولا أن تبعد فلانا من النار، بل إننا نجد بعض يعني الطواغيت في هذه الأزمان يعني أسماءهم هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، محمد فلان محمد فلان، ولا تخفى عليكم والتسمية غير يعني مطلوبة في مثل هذا المكان. أيضا يعني من القرائن التي يستدل بها العلماء على يعني في ذات المروي أن يكون المروي مخالفا للعقل الصريح، انتبهوا لهذه النقطة، مخالفا لصريح العقل. وحينما نقول صريح العقل لأن المعتزلة أقحموا العقل وجعلوه حكما على نصوص الشرع، فردوا بعض النصوص الصحيحة بل المشهورة التي تقرب من المتواتر، كل ذلك بدعوى مخالفتها لأي شيء للعقل. فليس هذا هو العقل الذي نريده في كلامنا نحن، لكننا نقول مخالفة للعقل الصحيح السليم.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.